قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. قال: باب التغليظ في الأيمان الفاجرة. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين مصبورة شاربا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، واليمين هي المقصود بها الحلف والقسم، وقيل للحلف يمينا لأنهم كانوا عند الحلف يعني يضع الشخص يمينه بيمين الآخر أو يده بيد الآخر، يعني من أجل التوثيق والتأكيد للشيء الذي يحلف عليه، فقيل لها يمين. واليمين شرعا توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته، يعني أنه يؤكد بأن يذكر عليه اسم الله وصفته، بأن يقول والله أو الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم واللطيف والخبير، وهذه أسماء، أو يقول وحياة الله وجلال الله وعظمة الله وعزة الله وحياة الله وكلام الله ويد الله وغير ذلك من صفات الله عز وجل، فتؤكد يؤكد الشيء بذكر اسم الله عز وجل عليه أو صفته، ويكون ذلك بالأسماء والصفات. فالحلف بالله وبأسمائه وصفاته هو حلف بالله عز وجل، لأن أسماء الله يحلف بها وصفات الله يحلف بها، والحالف في ذلك كل حالف بالله، لأن الله عز وجل هو الله بذاته وأسمائه وصفاته، الله بذاته وأسمائه وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق، الله بذاته وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق. فالحلف بالله أو الحلف بصفاته إنما هو حلف بالله عز وجل وقسم بالله عز وجل، فهو قسم بما يقسم به وحلف بما يحلف به وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الحلف مقصورا على لفظ الله، وإنما المقصود لذلك أن الذي يحلف بصفات الله وبأسماء الله حالف بالله، حالف بالله، لأن الحلف بالله هو الحلف بأسمائه وصفاته، ليس مجرد لفظ الجلالة الذي هو الله، وإنما هو هذا أعظم الأسماء وأصل الأسماء الذي تضاف إليه الأسماء وتتبعه الأسماء. فالحلف بهذا وبهذا أي بالأسماء والصفات هو حلف بالله عز وجل، فهو توكيد الشيء لذكر اسم الله عز وجل أو صفته عليه. وأما النذور فهو جمع نذر، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا عليه لحدوث أمره، إذا حصل شيء فلله عليه كذا وكذا، إن حصل كذا أو إذا حصل كذا أو إذا تحقق كذا أو وجد كذا فلله عليه كذا وكذا، فهو يلزم نفسه بشيء ليس بلازم له، لكن هذا الإلزام مبنيا على حصول شيء أو مضافا إلى حصول شيء، إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، إن عطى رضي الله غائبي فلله كذا، هذا هو النذر. ويجمع بين الأيمان والنذور يعني في الكتب للتقارب بينها، ولأن النذر أيضا جاء في بعض الحديث كفارة كفارة يمين، ولهذا صاروا يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحد، كما فعل أبو داود وكما فعل غيره كالبخاري وغيره، فإنهم يعني يجمعون بين هذا وهذا ويقولون كتاب الأيمان والنذور. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب التغليظ باليمين الفاجرة، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة، يعني الفاجرة الكاذبة التي هي مبنية على كذب وهي اليمين الغموس. التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لها فاجرة يعني معنى كاذبة، لأن يعني الحال الكاذب يعني في حالته، ويتكون يعني عن خبر، وليس فيها كفارة إلا كل إنسان يتوب الله عز وجل ويستغفر ويندم مما قد حصل. وأما الأيمان المعقودة على أمر المستقبل فهذه هي التي يكون فيها الكفارة إذا حنث، إذا حنث فيها ورأى أن يعني ولم يفي بما حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه، كما جاء في الحديث أنه يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير إذا رأى أن إذا حلف على يمينه ورأى غير خير منه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فالكفارة الأيمان المعقودة التي يؤتى بها يعني على أمر المستقبل أو الأمر يفعله أو أمر لا يفعله ثم بعد ذلك يظهر له أن مصلحة في الفعل أو عدم الفعل وهو الحنث، يعني فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والكفارة ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. هذه كفارة الأيمان التي شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث؟
من حلف على يمين مصبوغة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
من حلف على يمين مصبوغة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. وهذا هو المقصود من قوله تغليظ الحلف اليمين الكاذبة الفاجرة، يعني معناها أن أمرها خطير وأنه ورد فيها زجر ورد فيها وعيد شديد، فهذا هو المقصود بالتغليظ. التغليظ يعني قوله فليتبوأ بوجهه مقعده من النار، هذا يعني يدل على خطورة هذا الأمر وأن في هذا الوعيد الشديد وأن أمره خطير توعد عليه بهذه العقوبة الشديدة العظيمة التي يكون يتبوأ بوجهه مقعده من النار. واليمين المصبوغة هي التي يصبر لها الإنسان ويلزم بها في الحكم، يعني كون القاضي يلزم شخصا بأن يحلف يعني على أمر من الأمور، فيعني يحلف هذه قال هي من صبر ويمين مصبوغة لأنه حبس عليها وألزم بها، ويعني ألزم بها يعني ليست من يعني من قبيل له اليمين لكل إنسان يعني يقول لا والله ولا والله، وإنما المقصود من ذلك شيء يترتب عليه شيء ويترتب عليه حكم ويلزم القاضي الشخص بأن يحلف فيحلف ويترتب على ذلك تحصيل يعني شيء معلوم عليه هو كاذب فيه فيصل إليه شيء لا يستحقه بسبب اليمين فيتبوأ مقعده من النار، أي أن هذه عقوبة شديدة لمن يحصل له ذلك. من حلف على يمين مصبوغة
كاذبا
فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. قوله فليتبوأ بوجهه مقعده من النار يعني معناه أنه يكب على وجهه وأنه يستعد لهذا المكان الذي هيئ له والذي يكب فيه على وجهه في النار والعياذ بالله. وكانه يقع في النار على هذا الوجه الذي فيه إذلال وفيه إهانة وأشرف شيء فيه يعني يكون يكب عليه، لا شك أن هذا يعني فيه ذل، فيه ذل وفيه هوان ويعني زيادة في العقوبة وزيادة في العقوبة. ولهذا يقول الله فمن يمشي مكبا على وجهه أهدأ من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله وهو أشرف شيء فيه معناه أنه بلغ الغاية في الذل أو الذلة والإهانة والعياذ بالله.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عمار بن حصين رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. قال حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث رضي الله عنه: هي والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
ثم ورد أبو داود يعني هذه الترجمة وهي قوله: باب في
من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد.
في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، يعني ليحصل مالا لغيره بسبب اليمين. يمين هو فاجر فيها كاذب فيها من أجل أن يحصل مال غيره بسبب هذه اليمين، بسبب هذه اليمين. ويعني معنى ذلك أن أمره خطير وقد يعد بالعقوبة الشديدة، يعني من كان كذلك فهو متوعد وورد في حقه وعيد. ولهذا ذكر جاء في الحديث: وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، يعني من يكون كذلك. يعني ففيه تغريب أيضا يعني لهذا الأمر، وأن من حلف يمينا فاجرة ليقتطع فيها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود، حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما يعني في ذلك. وأن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف يمينا يعني كاذبا
هو فيها فاجر،
هو فيها فاجر يعني كاذب، ليقتطع مال مال
مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان.
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، يعني وهذا يدل على عقوبته، وأنه وأن هذا مما يكون سببا في غضب الله. وفيه أيضا يعني صفة الغضب لله وإثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله كسائر الصفات، حيث يثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يدل على خطورة الحلف يعني بالكذب والفجور، ويدل أيضا على أن كون الإنسان يحصل مال غيره بالحلف الفاجر الكاذب أن ذلك يؤدي إلى غضب الله، ويؤدي إلى أن يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، فيكون مستحقا للوعيد الذي يعاقبه الله تعالى به. قال الأشعث ابن قيس: فيا
فيا والله كان ذلك،
فيا والله كان ذلك. ثم ذكر قصة قال:
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين
قال الأشعث رضي الله عنه: سي يعني ذلك، أي هذا الذي جاء يعني في هذا الحديث أن من حلف يعني على يمين الذي يقطع مال امرئ مسلم هو كاذب لقي الله عليه غضبان, يعني ان هذا حصل لي يعني شيء من هذا القبيل, وانه كان بيني وبين اليهودي يعني كان لأرض فجعلها يهودي فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك لينة, فقال لا, قال لك يمينة, قال إذا يحلف ويذهب بمالي, ما دام المسلمة مجرد حلف فإنه يحلف ويحصل مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فأنزل الله هذه الآية, الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فهذه يدل على عقوبة من اشترى بعهد الله وب يعني وباليمين الفاجرة الكاذبة شيئا قليلا من حطام الدنيا, سواء قليلا أو كثيرا, فإن هذه عقوبته, وأنه يلقى الله عز وجل يعني لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم, فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذي جاء يعني في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع وثقة, أخرج حديثه
البخاري
تعليقا
وأبو
داود والترمذي في الشمائل
والنسائي
بن ماجه.
وهناد
بن السري أو السري وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري في رواية أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
المعنى قال
المعنى يعني أن هذين الشيخين لم يتفق لفظ الحديث عندهم في كل شيء, وإنما متفق من حيث المعنى. نعم.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شقيق.
عن شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته وكذلك باسمه, يأتي ذكره بالكنية أحيانا فيقال أبو وائل وأحيانا يأتي شقيق كما هنا, وهو ثقة مخضرا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأشعث بن قيس النقعي وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ, هل في هذا الحديث دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
نعم فيه دلالة, والقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو القول الصحيح, لأن المثل فيها خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, لكن فائدة الخطاب ليس معنى ذلك أنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول أنها تقبل منهم, فإنها لا تقبل إذا لم يوجد الإيمان والتوحيد, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن فائدة الخطاب هو زيادة العذاب وزيادة العقاب, لأن الكفار متفاوتون ليسوا على حد سواء, فهم درجات في النار, كما أن أهل الجنة في الجنة درجات بعضهم فوق بعض, فهؤلاء بعضهم أنزل من بعض وبعضهم أشد عذابا من بعض, وإن كان أسهلهم وأخفهم عذابا يرى أنه ما في أحد أشد منه, ولكن هم في النار دركات. ومعلوم أن من كفر ولم يحصل منه إيذاء للمسلمين فهو أخف ممن كفر وصد عن سبيل الله, ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة, مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن الخطاب هم مطالبون بالفروع ومطالبون قبلها بالأصول، ويعاقبون على فرق الفروع والأصول، يعاقبون على عدم الاتيان بالأصول وعدم الاتيان بالفروع. ولو الفروع لو أتى بها دون الأصول فإنها لا تقبل منه.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفك والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجدم. فقال الكندي هي أرضه.
ثم رجل أبو داود حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن يعني رجلا من كندة ورجلا من حضرموت، يعني من كندة يعني قبيلة يعني كبيرة في اليمن، وحضرموت يعني أرض يعني في اليمن، فهذا منسوب إلى يعني قبيلته وهذا منسوب إلى أرضه وإلى بلده حضرموت. فقال اختصم الحضرمي والكندي، فقال الحضرمي إن أن أن أرضي اختصبها أبوه وهو بيده، يعني بيد هذا الشخص الذي يخاطبه، ويعني يريد أن يحصل عليها. إيش قال؟
اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه.
قال الرسول هل لك بينة؟ هل لك بينة؟ وهذا يعني فيه أن المدعي هو عليه البينة، المدعي هو الذي يطالب بالبينة، لأنه ادعى على غيره أن عنده عليه حق، أن له عليه حق، أنه يأتي البينة. أولا إن أقر المدعى عليه انتهى، ما يحتاج الأمر إلى شيء، ولكن إن أنكر طولب المدعي بالبينة، طولب المدعي بالبينة، فإن أتى بالبينة حكم بها، وإن لم يؤت بها حلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه وبرئت صحته إن حلف. وإنك لا قضي عليه بالنكول، وإنك لا قضي عليه بالنكول، يعني معناه أنه يعني ما دام أنه يعني لم يحلف والواجب عليه أن يحلف والمتعين عليه أن يحلف فإنه يحكم عليه، وإن حلف قضي كذلك. والخصومة بينهم عند الله عز وجل إذا كان يعني أخذ مالا بغير حق، ولكن من حيث في الدنيا وفي الظاهر ليس هناك إلا البينات من قبل المدعين والأيمان من قبل المدعى عليهم، من قبل المدعى عليهم. فقال لا ولكن حلفه، لأن يعني مستقرا عندهم أن المدعي أن اليمين على المدعى عليه، لأن المدعي ما عنده بينة، فإذا يطلب يمين المدعى عليه ولكن يحلفه. ثم قال والله يعلم، والله يعلم أنه
إنها أرضي اغتصبنيها أبوه،
والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، يعني هذا يعني تأكيد لقوله بأنها أرضه، وأنه أضاف ذلك إلى أن الله تعالى يعلم وأنه عالم بكل شيء، وأن الذي يعلمه الله عز وجل أنها أرضي، وهذا فيه تأكيد يعني الاستحقاق، أن يكون الإنسان يضيف إلى أن الله تعالى يعلم يعني أنه حقيقة، أن هذا هو الواقع، والله تعالى يعلم كل شيء، وهذا من ما يعلمه الله على حقيقته، لأنه يعلم كل شيء على ما هو عليه، والناس قد يحصل منهم يعني ذكر الشيء على غير حقيقته، والله يعلم المحق من المبطل، يعلم المحق من المبطل والكاذب من الصادق. وفي بعض النسخ يعني زيادة ماء، والله ما يعلم أنها أرض يعني، وشرح عليها بعض الشراح فقال إنه يريد أن يحلف بهذه الصيغة بأن يقول والله ما يعلم أنها أرض، لكن يعني يبدو والله أعلم أنه بدون ما أنه أوضح، لأنه لأن بعدها قال اغتصبنيها أبوه، والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، الله تعالى يعلم هذا وهذا، يعلم أنها أرضه ويعلم أن أباه اغتصبها. فإذا كونها يعني بدون ماء يعني أوضح، وإذا كانت بماء فتفسيرها كما قال بعض الشراح أن المقصود أنه يحدث بهذه الصيغة، يعني أحلفه بأن يقول والله ما يعلم يعني أنها أرض. نعم.
فتهيأ الكندي لليمين،
فتهيأ ابتعد لأن يحلف. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم.
فقال عليه الصلاة والسلام لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم، وفسر أيضا بأنه يعني ناقص البركة أو فاقد البركة أو غير ذلك. ويعني فقال الكندي
نعم.
فقال الكندي هي أرضه، يعني معناه أنه كان مبطلا، ولكن لما رأى هذا الوعيد وسمع بهذا الوعيد ترك ذلك الشيء خوفا من الله عز وجل. هي أرضه يعني خلاص يأخذها، قال هي أرضه. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد،
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الفريابي،
عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحارث بن سليمان،
الحارث بن سليمان وهو
صدوق أبو داود النسائي،
صدوق أبو داود النسائي.
عن كردوس،
عن كردوس الثعلبي وهو
مقبول أخرج له البخاري في المفرد،
مقبول أخرج له البخاري في المفرد
وأبو داود النسائي،
أبو داود النسائي.
عن الأشعث بن قيس،
عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
هذه القصة غير القصة السابقة، إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما، وفي الأولى إي والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحني.
نعم، لأن هذه يعني الأولى تتعلق به وهو أحد الطرفين فيها، وأما الثانية ليس طرفا فيها، وإنما هو يخبر عن الشيء الذي حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخصمين اختصما، وأن أحدهما قال كذا والثاني قال كذا، هذه قصة وهذه قصة.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
ثم رد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين من حضرموت ومن كندة يعني اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحضرمي قال إن هذا اقتصبني، أن هذه أرض أبي، وأنه يعني غلبني عليها، أنه غلبني عليها، و فايش؟
فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق.
فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها، يعني هي في حوزتي وتحت تصرفي وتحت يدي، ويعني يدي يعني مستولية عليها ويعني تحت تصرفي فهي لي وأنا مالكها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني البينة، ولم يكن عنده بينة، فقال له اليمين، فقال إنه فاجر وأنه كذا وأنه كذا، إذن يحلف يأخذ يعني حقي. ف يعني
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك،
ليس لك منه إلا ذلك، يعني إذا كان عندك بينة ليس هناك إلا اليمين، ليس لك منه إلا ذلك، يعني ليس لك منه إلا اليمين، إذا لم يكن عندك بينة فليس أمامك إلا يمينه، يعني إن حلف فإنها تبقى في حوزته، وإن عدل عن الحلف فإنه يسلمها إليك. قال
فانطلق ليحلف له،
فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين
أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
أما إن حلف على مال
ليأكله
ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض، وهذا وعيد شديد في حق من حلف على يمين كاذبة من أجل يستطيع فيها مال غيره، فإنه يلقى الله وهو معرض عنه، يلقى الله وهو معرض عنه، وهذا فيه وعيد شديد. نعم. والقصة يعني هذه عن وائل بن حجر وتلك عن الأشعث، ويحتمل أن تكون يعني قصتين، يعني قد تكون قصتين وقد تكون قصة واحدة واختلفت فيها الرواية، لكن هذا يعني ما فيه يعني ذكر أنه اعترف بأنها أرضه، وإنما قال أنه أجبر ليحلف ولي يعني يقسم، والسابقة قال إنها أرضه اعترف وقال في أرضه وتركها، والأولى قال إنها لأبي وأن أبوه اقتصبها وأنها في يدي يعني هذا الحندي، وأما هنا يعني قال على بني على أرضي
على أرض على أرض كانت لأبي،
أرض كانت لأبي، أرض كانت لأبي إيش؟
إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي،
يعني إذا كانت هي القصة الأولى فيكون يعني قوله غلبني يعني معناه أنها في يده ولم يمكنني منها، ولم يمكنني منها، هو في الحديث الأول أن أبوه هو الذي غصبها وهذا قام مقام أبيه، وهذا قام مقام أبيه، وهذا قال إنها لأبي، وأنها يعني فيحتمل أن يكون أبوه كما جاء في الحديث الأول يعني أنه هو الذي أخذها وهذا ورثها، وأضيف إليه هنا أنه غلبه عليها على اعتبار أنه يعني تمسك بها ولم يمكنه منها، فقال أنه غلبه عليها، وإن كان الأصل أن الاغتصاب يعني من الأول، وهنا كان الاغتصاب أنها منه هو وأنه غلبه عليها، فيحتمل أن تكون قصتين وأن تكون قصة واحدة، ويكون توجيه الكلام على اعتبار أنه ضيف عليه المغالبة، وإن لم يكن هو الغاصب وإنما هو وارث للغاصب لأنه ممتنع من تسليمها له.
قوله فانطلق ليحلف له فلما أجبره،
قال يعني صاحب عون عبود يعني أن هذا يعني فيه أنه لعل المقصود من ذلك أنه ذهب ليحلف عند المنبر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الذي فيه تغليظ الحلف عند منبره صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أراد أن يذهب ليحلف في ذلك المكان. نعم.
يقول الأخ أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال مفهومه المخالف أنه لم يحلف؟
لا ما في شيء يدل على يعني لا على الحلف ولا على عدمه، أقول ما في يعني شيء يدل عليه، يعني ما إن حلف يعني أخبر بأنه إن حصل منه كذا فإنه العقوبة كذا وكذا، لكن هل حلف وما حلف ما في شيء يدل عليه.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص.
هناد بن السري مر ذكره. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ووثقها أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علقمة بن وائل بن حجر.
عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرج له البخاري
صدوق.
وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. ومسلم وأصحاب السنة. وذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع من أبيه، فقد والذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار ابن وائل يقول الذي هو أكبر الذي هو نادي يعني هو أكبر من أصغر منه، لكن الذي ثبت أنه لم يسمع عبد الجبار، وأما علقمة وقد سمع وقد أخرج له مسلم عدة حديث يعني يرويها عن أبيه. ومسلم يعني كما هو معلوم من شرطه الاتصال وعدم الانقطاع، فيعني وكذلك جاء عن بعض العلماء انه اثبت سماعه منه اللي هو علقمه، وفيه تعليق يعني على التقريب على هذا، لكن هو روى مسلم روى عنه احاديث من روايه عن ابيه.
قال الأمير علي إنه سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة اكرهت على الزنا بقوله علقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من أبيه انتهى. وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي ولعله لم يثبت، فإن الإمام مسلما روى في منع سفر الدهر حديثه عن أبيه وعليه الجمهور الله تعالى أعلم انتهى كلامه. قلت وقد صرح البخاري في تأريخه وغيره أنه سمع من أبيه،
يعني صحيح أنه سمع من أبيه الحديث يعني متصل وليس منقطع
عن أبيه.
عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن مصطفى من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا تعظيمها في المكان، تعظيمها في المكان وتعظيمها في المكان، وأن يعني ذلك قد يعني يسبب يعني هيبة ورهبة من الشخص ويتخوف من العقوبة إذا كان يعني غير صادق أو إذا كان كاذبا. وقد أورد أبو داود حديث
جابر،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال لا
يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار.
يعني لا يحلف أحد على يعني عند منبري على يمين كاذبة
آثمة.
آثمة يعني هو آثم فيها يعني كاذب فاجر، إلا ولو على سواك أخضر يعني ولو كان على شيء يسير، فكيف بالكثير. وذكر السواك الأخضر إشارة إلى يعني إلى يسره وسهولته وإلى كثرته، ويعني التنصيص على كونه أخضر يعني يفيد كثرته وسهولته وأن شيء يسير، بخلاف اليابس فإن اليابس قد ينقل من بلد إلى بلد فيكون عزيزا ويكون نفيسا، ولكن في المكان الذي هو فيه يعني مبذول بكثرة وحاصل بكثرة يعني معناه أنه يعني شيء يسير وأن الأمر فيه خطورة ولا كان بهذه المثابة إلا تبوأ مقعده من النار. تبوأ مقعده من النار فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصل منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو كان على الشيء اليسير. وفيه يعني ما ترجمه المصنف تعظيم اليمين في المكان أي عند منبره صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هاشم بن هاشم.
هاشم بن هاشم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يسقاط.
عبد الله بن يسقاط.
وثقه النسائي.
وثقه النسائي وحديثه.
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن جابر بن
عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ العندية هنا عند المنبر هل بجانبه أو يقع يرفض؟
والله العندية ما تدل على أنه يعني يقع عليه يعني يكون يعني حول بجانب عنده.
هذا تعظيم في المكان هل هناك تعظيم في الزمان؟
ورد يعني حديث يعني ذكر العصر بعد العصر يعني حلف يعني بعد العصر يعني فهذا يشعر بأن يعني أن هذا الوقت أيضا يعني تنصيص عليه يعني فيه إشارة إلى تعظيمه.
هذا الآن هل للإنسان أن يطالب خصمه في هذا الامر
وتحلف
في هذا المكان او في هذا الزمان؟
لا ليس له هي القاضي القاضي يرعى ذلك يعني له ذلك وان راى ان يعني ما يفعل هذا الشيء وانما يحلفهم في مكانه الذي هو فيه حلف. لكن هذا يدل على خطورته اذا وجد. ومعلوم انه لو حصل بدون ان ياتي ان يكون عند المنبر لأن اليمين الكاذبة يعني معروف أن ورد فيها حديث أن لقي الله علي غضبان لقي الله أجزم لقي كذا يعني
يقوله وجبت له النار. يقول السائل هل معناه الخلود؟
لا يدل على الخلود وإنما يدل على أنه يستحقها وأمره إلى الله عز وجل لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه وإن عذبه لا يخلده في النار لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. وأما من لم يكن كافرا فإن أهله إلى الجنة وإن دخل النار وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة.
قال رحمه الله تعالى هذا سأل يسأل عن الإسناد صحة
والله الإسناد الألباني صحة والإسناد ما فيه يعني في الرجال يعني ثقات إلا هذا الشخصي وثقه من الإسناد.
قال رحمه الله تعالى باب الحلف بالأنداد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء.
ثم ورد هذه الثانية باب الحلف بالأنداد. وفي بعض النسخ الحلف بغير الله الحلف بغير الله مطلقة سواء كون أنداد أو غير أنداد ولكن يعني لعل ذكر يعني الأنداد لأنه جاء ذكر لأن الذي جاء في الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة هو يتعلق بالأنداد وبالأصنام وهذا إنما كانوا اعتادوه في الجاهلية أنهم يحلفون بالأصنام فيقول الواحد منهم واللات والعزة وكذا. فلما جاء الإسلام وال صار الحدث انما يقول بالله عز وجل، وكانوا قد ألفوا وغلب على ألسنتهم استعمال الحلف باللات، فقد يحصل من بعضهم أنه يقول ذلك لأنه حديث عهد بالإسلام، والإسلام قد أخذ على عن شيء فهو يحلف لكنه لا يريد، وما كان حلفه في الإسلام كحلفه في الجاهلية، لأنه قبل ذلك كان يعبد الأصنام وهنا كافر بالأصنام، بعد أن هداه الله الإسلام هو كافر بالأصنام والأنداد، وقبل ذلك هو يعبد الأنداد ويحلف بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعود ألسنتهم على أنه إذا حصل منهم شيء وهم حديث عهد بالإسلام وألسنتهم قد أخذت على ذلك، فيحصل الإنسان من غير اختيارة وبالشيء الذي اعتاده أنه يعود نفسه أن يأتي بالتوحيد بعد أن أتى بهذا الشيء الذي كان قد ألفه لأنه نشأ عليه وعاش عليه. فقال من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، يعني كما أنه أتى بهذا الشيء الذي قد ألفه فإنه يبادر ويأتي بكلمة لا إله إلا الله الذي هو التوحيد، وأن الله عز وجل هو الذي يعبد هو الذي يعظم والمستحق للعبادة، فيكون في ذلك تعويد للألسنة على أنها يعني هذا الشيء الذي حصل منها وقد اعتادته، كلما يحصل هذا الشيء يؤتى بعده بلا إله إلا الله، يعني حتى يعني تألف الألسنة ذكر الله عز وجل وكلمة التوحيد، وحتى يحصل يعني نسيان وترك يعني هذا الشيء الذي ألفه. وكذلك أيضا بالنسبة للقمار والميسر كانوا يعني يستعملون الميسر، فقالوا ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق بشيء، في بعض الأحاديث فليتصدق بدون ذكر شيء في بعض الروايات، وهذا أيضا كذلك لأنه لما جاء الإسلام منع من هذا، فكونهم قد ألفوا ذلك عندما يحصل منهم تداعي للشيء والتنادي له لأنهم كانوا قد ألفوه وقد كانوا يعملون في الجاهلية فإنه يتصدق، يعني بدل ما قال هذا الكلام يعود نفسه أنه يعني عندما يقول لصاحبه تعالى قامرك ليبذل المال في الباطل أرشد إلى أن يبذل المال بالحق وإلى أن يبذله في صدقة تنفعه، فيكون في ذلك تأديب ويكون في ذلك تعويد لهم على أن إذا فكروا في أمر محرم قد اعتادوه وألفوه أنه يبادر إلى أن يتصدق يعني بشيء. وبعض أهل العلم قال إنه يتصدق بالشيء الذي أراد أن يخاطر به، يعني بأن يبذله على أساس أنه ميت، على أساس أنه ميت، والحاصل أن هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان يتصدق، ومعلوم أن هذا كان يعني وهم حديث عهد بالإسلام. وكذلك لو قال أحد بعد ذلك أراد أنه يقامر أو قال لصاحبه تعالى قامر أو يقامر يعني فإنه يطلب منه أن يتصدق.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي،
عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن حميد بن عبد الرحمن،
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
يقول الأخ هل يلحق بهذا من حلف بالكعبة أو بأي شيء غير الله كأن يقال لا إله إلا الله؟
آه ما أدري يعني قضية يعني هل يلحق بها يعني كل حلف بغير الله، لأنه كما هو معلوم إنما جاء في صنم من الأصنام التي كانوا يعني يعرفون بها في الجاهلية، وكذلك كانوا يعبدونها في الجاهلية، يعبدونها من دون الله، فهي آلهتهم والتي يعبدونها من دون الله عز وجل. فكونه يعني من حلف بالكعبة أو غير ذلك يعني الذي يبدو أنها يعني في هذا الشيء الذي يحتاجوه وألفوه، وأن هذا من أجل أن تذل ألسنتهم. وأما الذي يحلف بالكعبة فأن حلف بغير الله، والكعبة معظمة ولكنه لا يحلف بها، معظمة في الإسلام ولكنه لا يحلف بها، وأما الصنم فهو يعني ليس له إلا الإهانة وليس له إلا التجنيد. ولكن الحديث ورد في شيء معين وفي صنم وأنهم كانوا اعتادوه، فهذا هو الذي يبدو أنه يعني يؤتى بعده بلا إله إلا الله. وأما الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالكعبة ويحلف بالنبي، فإنه يرشد إلى أن يحلف برب الكعبة أو برب النبي، يعني نفس الكلمة التي قالها يجعلها مضافة إلى يعني إلى رب، فيأتي برب قبل ذلك ويعود نفسه أن يعني بدل ما يقول والنبي يقول رب النبي، كلمة النبي يبقيها لا يعني يتخلى عنها، ولكن يأتي قبلها بإضافته يعني إلى ربه بأن يقول ورب النبي، وكذلك الكعبة يقول رب الكعبة. لكن يبدو أن الأمر بالصدقة بالقول لا إله إلا الله لأنها في مقابل الشيء يعني يعبد في الجاهلية.
وهل الأمر في قوله فليقل للوجوب أو إرشاد إشباك؟
والله يعني الأصل هو أنه للوجوب، الأصل أنه للوجوب. وأما فيما يتعلق بالصدقة فيعني قال العلماء أو العلماء أن هذا الاستحباب، لأن هذا يعني شيء يعني إخراج مال وهو إرشاد، وأما هذا توحيد.
وهل هذا يدل على كفره إذا حلف لأجل ذلك أمره بالتوحيد؟
لا ما يدل على كفر، هذا يدل على أنه يعني سبق لسانه إلى شيء قد اعتاده وألفه، فهو يعود يعني أن يأتي بالتوحيد بدل هذه الكلمة التي أتى بها يعني لأن لسانه قد تعودها.